إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الشكر، وهي من أعلى المنازل، وهي فوق منزلة الرضا، فإن الشكر يتضمن الرضا وزيادة. فالرضا مندرج في الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه، وهو نصف الإيمان كما تقدم. والإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر، وقد أمر الله به ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خواص خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، وعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سببا للمزيد من فضله، وحارسا وحافظا لنعمته، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، واشتق لهم اسما من أسمائه، فإنه سبحانه هو الشكور، وهو موصل الشاكر إلى مشكوره، بل يعيد الشاكر مشكورا، وهو غاية رضا الرب عن عبده. قال الله تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقلة أهله في العالمين، أي قلة أهل الشكر في العالمين، تدل على أنهم هم خواصه، كقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام حتى تورمت قدماه، فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال لمعاذ رضي الله عنه: والله يا معاذ، إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. وأصل الشكر في وضع اللسان، ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا. يقال: شكرت الدابة تشكر شكرا، على وزن سمنت تسمن سمنا، إذا ظهر عليها أثر العلف. ودابة شكور، إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تأكل وتعطى من العلف. وكذلك حقيقة الشكر في العبودية، وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. والشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. فهذه الخمسة هي أساس الشكر وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة. وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع وعليها يدور. فقيل حد الشكر أنه الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، وقيل الثناء على المحسن بذكر إحسانه، وقيل الشكر هو عكوف القلب على محبة المنعم والجوارح على طاعته وجريان اللسان بذكره والثناء عليه. وما ألطف ما قال حمدون القصار: شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا. وقال أبو عثمان: الشكر معرفة العجز عن الشكر. وقال الجنيد: الشكر ألا ترى نفسك أهلا للنعمة. هذا معنى قول حمدون أن يرى نفسه فيها طفيليا. وقال داود: يا رب كيف أشكرك وشكري نعمة علي من عندك تستوجب بها شكرا؟ فقال: الآن شكرتني يا داود. قال الجنيد وقد سأله سري عن الشكر وهو صبي بعد، قال: الشكر ألا يستعان بشيء من نعم الله على معاصي. فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك. وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر، أيهما أعلى وأفضل؟ والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادة. قال صاحب المنازل: الشكر اسم لمعرفة النعمة لأنها السبيل إلى معرفة المنعم، ولهذا سمى الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن شكرا. معرفة النعمة ركن من أركان الشكر لأنها جملة الشكر كما تقدم، لكن لما كان معرفتها ركن الشكر الأعظم الذي يستحيل وجود الشكر بدونه جعل أحدهما اسما للآخر. قوله لأنها السبيل إلى معرفة المنعم يعني أنه إذا عرف النعمة توصل بمعرفتها إلى معرفة المنعم بها، هذا من جهة معرفة كونها نعمة لا من أي جهة عرفها بها. ومتى عرف المنعم أحبه وجد في طلبه، فإن من عرف الله أحبه لا محالة، ومن عرف الدنيا أبغضها لا محالة. وعلى هذا يكون قوله الشكر اسم لمعرفة النعمة مستلزما لمعرفة المنعم، ومعرفته تستلزم محبته، ومحبته تستلزم شكره. قال صاحب المنازل: ومعاني الشكر ثلاثة أشياء: معرفة النعمة، ثم قبول النعمة، ثم الثناء بها. فمعرفة النعمة تحصيلها ذهنا كما حصلت له خارجا، إذ كثير من الناس يحسن إليه وهو لا يدري، فلا يصح من هذا الشكر. قوله ثم قبول النعمة، قبولها هو تلقيها من المنعم بإظهار الفقر والفاقة إليه، وأن وصولها إليه بغير استحقاق منه ولا بذل ثمن. قوله ثم الثناء بها، الثناء على المنعم المتعلق بالنعمة نوعان: عام وخاص. فالعام وصفه بالجود والكرم والبر والإحسان وسعة العطاء ونحو ذلك، والخاص التحدث بنعمته والإخبار بوصولها إليه من جهته كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وفي هذا التحديث المأمور به قولان: أحدهما أنه ذكر النعمة والإخبار بها، وقوله أنعم الله علي بكذا وكذا. القول الثاني التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية هو الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته وتعليم الأمة، والصواب أنه يعم النوعين. إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها وإظهارها من شكرها. قال صاحب المنازل رحمه الله: والشكر على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الشكر على المحاب، وهذا شكر تشاركت فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس، ومن سعة رحمة الباري سبحانه أنه عده شكرا ووعد عليه الزيادة وأوجب فيه المثوبة، وهذا بلا شك يوجب حفظها عليهم والمزيد منها، وقد تكون ثمرته في الدنيا بعاجل الثواب وفي الآخرة بتخفيف العقاب. قال: الدرجة الثانية الشكر في المكاره، وهذا ممن تستوي عنده الحالات إظهارا للرضا، وممن يميز بين الأحوال لكظم الغيظ والشكوى ورعاية الأدب وسلوك مسلك العلم، ولا يكون إلا من أحد رجلين: إما رجل لا يميز بين الحالات بل يستوي عنده المكروه والمحبوب، فشكر هذا إظهار منه للرضا بما نزل به، وهذا مقام الرضا. الرجل الثاني من يميز بين الأحوال، فهو لا يحب المكروه ولا يرضى بنزوله به، فإذا نزل به مكروه شكر الله تعالى عليه، فكان شكره كظما للغيظ الذي أصابه وسترا للشكوى ورعاية منه للأدب وسلوكا لمسلك العلم، فإن العلم والأدب يأمران بشكر الله على السراء والضراء، فهو يسلك بهذا الشكر مسلك العلم لأنه شاكر لله شكر من رضي بقضائه كحال الذي قبله، فالذي قبله أرفع منه. قال: الدرجة الثالثة ألا يشهد العبد إلا المنعم، فإذا شهد المنعم عبودية استعظم منه النعمة، وإذا شهده حبا استحلى منه الشدة. هذه الدرجة يستغرق صاحبها بشهود المنعم عن النعمة، فلا يتسع شهوده للمنعم ولغيره، وقسم أصحابها إلى أصحاب شهود العبودية وأصحاب شهود الحب، وجعل لكل منهم حكما هو أولى به. وأما شهوده عبودية فهو مشاهدة العبد للسيد بحقيقة العبودية والملك له، فإن العبيد إذا حضروا بين يدي سيدهم فإنهم ينسون ما هم فيه من الجاه والقرب الذي اختصوا به عن غيرهم باستغراقهم في أدب العبودية وحقها وملاحظتهم لسيدهم خوفا أن يشير إليهم بأمر فيجدهم غافلين عن ملاحظته، وهذا أمر يعرفه من شاهد أحوال الملوك وخواصهم. فهذا هو شهود العبد للمنعم بوصف عبوديته له واستغراقه عن الإحساس بما حصل له منه في القرب الذي تميز به عن غيره. فصاحب هذا المشهد إذا أنعم عليه سيده في هذه الحال مع قيامه في مقام العبودية، يوجب عليه أن يستصغر نفسه في حضرة سيده غاية الاستصغار مع امتلاء قلبه من محبته، فأي إحسان ناله منه في هذه الحال رآه عظيما. والواقع شاهد بهذا في حال المحب الكامل المحبة المستغرق في مشاهدة محبوبه، إذا ناوله شيئا يسيرا فإنه يراه في ذلك المقام عظيما جدا ولا يراه غيره كذلك. القسم الثاني يشهد الحق شهود محبة غالبة قاهرة له، يستغرق في شهوده كذلك، فإنه يستحلي في هذه الحال الشدة منه، لأن المحب يستحلي فعل المحبوب به، وأقل ما في هذا المشهد أن يخف عليه حمل الشدائد إن لم تسمح نفسه باستحلائها، وهذه الحال عارضة ليس بلازمة، فإن الطبيعة تأبى استحلاء المنافي كاستحلاء الموافق. نعم، قد يقوى سلطان المحبة حتى يستحلي المحب ما يستمره غيره أن يجده مرا ويستخف ما يستثقله غيره. لذلك يأنس بما يستوحش منه الخلي، ويستوحش مما يأنس به، ويستلين ما يستوعره. وقوة هذا وضعفه بحسب قهر سلطان المحبة وغلبته على قلب المحب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي عن بعض العارفين أنه قال: الناس يعبدون الله، والصوفية يعبدون أنفسهم. أراد أنهم واقفون مع مرادهم من الله، لا مع مراد الله منهم، وهذا عين عبادة النفس. أراد أنهم واقفون مع مرادهم من الله، لا مع مراد الله منهم، وهذا عين عبادة النفس.